بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. يقول تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نستطيع أن نستخلص من هذه الآية الشريفة قانونا أساسيا لعلم الاجتماع في الإسلام، يقول لنا: إن ما يصيبكم هو من عند أنفسكم، فما يصيب القوم من سعادة أو شقاء هو مما عملته أيديهم. فالأساس والقاعدة هي إرادة الأمة. إذا أرادت الأمة العزة والافتخار والتقدم، أو العكس، إن أرادت هي الذل والهزيمة، حتى اللطف الإلهي أو العقاب الإلهي لا يكون إلا بمقدمة. فعلى الأمم أن تتغير حتى يشملهم اللطف الإلهي أو العذاب الإلهي والعياذ بالله. في هذه الآية سنة إلهية وأصل قرآني يبين أهم المسائل الاجتماعية في الإسلام، يؤكد لنا إن أي تغيير خارجي للأمم مرتبط بالداخلي لها، فأي نجاح أو فشل يصيب الأمة ناشئ من هذا الأمر. فالأصل القرآني واضح في هذه الآية، هو إننا يجب أن نثور من الداخل كي ننهي حالة الشقاء والحرمان. ثورة فكرية، ثورة ثقافية، ثورة إيمانية أو أخلاقية، وأحيانا ثورة عسكرية. حينما نقع في مخالب الشقاء يجب أن نبحث فورا عن نقاط الضعف فينا ونطهر أنفسنا منها بالتوبة والرجوع إلى الله، ونبدأ حياة جديدة مفعمة بالنور والهدى. في هذه الليلة نستضيف سماحة العلامة الفاضل السيد منير الخباز وفقه الله، لنحاوره حول مفاهيم مهمة، وهي قضية التغيير الاجتماعي إلى أين. باسمكم جميعا نرحب بسماحة السيد ونحييه بالصلاة على محمد وآل محمد. فأهلا وسهلا بكم سماحة السيد في مسجد الإمام الخوئي. في هذه الليلة أمامنا ثلاثة محاور سماحة السيد. المحور الأول ثقافة التغيير الاجتماعي، والمحور الثاني النقد القيادة الاجتماعية، والمحور الثالث النقد الذاتي الاجتماعي. بدءا سماحة السيد بثقافة التغيير الاجتماعي، في ساحتنا الاجتماعية هناك عدة اتجاهات في مواجهة التغيير الاجتماعي. هناك جهات تنادي بضرورة مواجهة أي تغيير في المجتمع، كان إيجابيا أم سلبيا، وأخرى تقبل أي تغيير وتجد له المبرر، وهناك ثلة قليلة تحاول كجهود عفوية غير منظمة من محاصرة التغيير الاجتماعي السلبي كظواهر مبعثرة هنا وهناك. سماحة السيد، كيف ترى هذه التصنيفات الثلاثة من وجهة نظركم، وهل ترى لهم من مبرر لذلك؟
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العلي العظيم. نعم، هناك ثلاث فئات في كل مجتمع تختلف في اتجاهها نحو التغيير، هناك فئة تعارض التغيير، والذي يدفعها لمعارضة التغيير هو إشكالية عدم السيطرة والضبط. هذه الفئة تقول: العادات والتقاليد والمناهج والأعراف التي بين أيدينا فيها سلبيات وفيها إيجابيات، ولكن سلبياتها تحت السيطرة، يعني يمكن لنا أن نسيطر عليها وأن نضبطها. أما لو قبلنا التغيير ودخلت علينا العادات الأخرى ودخلت علينا الأعراف الأخرى واستوردنا من الآخرين بعض الثقافات وبعض العادات، فإننا لا يمكننا السيطرة بعد ذلك على سلبيات ما يدخل علينا. فنحن لا نعارض التغيير لأن التغيير سيء، لا، وإنما نعارض التغيير لأننا لا نمتلك السيطرة على سلبيات التغيير. نحن نمتلك السيطرة على ما بين أيدينا من عادات وتقاليد وأعراف، أما لو تغيرت فنحن لا نملك السيطرة على ما نستورده من عادات وأعراف. هذه فئة من الناس تحارب التغيير لا لأن التغيير سيء، بل لأنها تعتبر بعدم السيطرة على سلبيات التغيير. هناك فئة أخرى ترحب بالتغيير، أي تغيير كان. هذه الفئة أيضا عندما ترحب بالتغيير وتأنس به وتمهد الأرض له، لا لأنها تسترخص مجتمعها وتعتبر مجتمعها مجتمعا رخيصا خاويا بحيث يمكنه أن يقبل أي تغيير، لا، إنما هذه الفئة التي تبارك التغيير تتحدث عن التغيير الاستراتيجي لا كل تغيير. الفئة التي ترحب بالتغيير لا تقصد أي تغيير ولو كان تغييرا ثانويا هامشيا لا أثر له، إنها ترحب بالتغيير الاستراتيجي، يعني التغيير الذي يعكس أثره على المجتمع بأسره، التغيير الذي يغير ثقافة المجتمع، يغير بناء المجتمع. يعني مثلا إذا نرجع إلى المجتمع قبل 40 سنة، المجتمع قبل 40 سنة كان عنده روح التمييز القبلي، هذا كان موجود في مجتمعنا، هذا من قبيلة فلان ما يتزوج من قبيلة فلان، هذا ما يدخل فينا، هذا ما يلتقي ويانا. الآن هذه الثقافة بمحلك، دخل تغيير آخر، بدأ المدار عند الناس على الكفاءة، إذا كان كفؤا يمتلك وظيفة، يمتلك خلقا، يمتلك دينا، فهو مقدم على غيره، وليس المدار على القبيلة، وليس المدار على العائلة. هذا تغيير استراتيجي، تغيير غير الأعراف، غير البناء الاجتماعي بأسره. إذن الذين يقبلون التغيير لا يقبلون أي تغيير، وإنما يرحبون ويباركون بالتغيير الاستراتيجي لا كل تغيير يذكر. نحن بين هاتين الفئتين، الفئة التي ترفض التغيير لأنها لا يمكنها السيطرة على سلبيات التغيير، والفئة التي ترحب بالتغيير لكن لا كل تغيير، التغيير الاستراتيجي، التغيير المهم. نحن بين هاتين الفئتين، الفئة الثالثة، نحن ندعو إلى التغيير، ولكننا نقسم التغيير إلى تقسيم آخر. إذا كان هذا ضمن السؤال أجاوب عنه، إذا لا يعني أخليه يعني إلى
هناك. طبعا إحنا أنت حصرت مواجهة التغيير في اتجاهين، بينما نعم. ذكرنا 3 اتجاهات، أنت ترى فقط المجتمع محصور بهاتين الجهتين؟
لا، أنا أقول نحن مع الاتجاه الثالث.
وهو الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
نحن مع الاتجاه الثالث الذي يدير التغيير إدارة فعلية تخطيطية، لأنه منفعل مع التغيير ولا أنه سلبي أمام التغيير. نحن ندعو إلى تقسيم التغيير إلى التغيير الفعلي والتغيير الانفعالي، وأن التغيير الفعلي له شرائط وله معدات معينة، والتغيير الانفعالي أيضا له ظروفه المعينة وله ملابساته المعينة. فلا بد أن نركز على هذين القسمين، التغيير الفعلي والتغيير الانفعالي. إذا أحببتم أن أدخل في هذا أتكلم فيه
ببساطة.
لا ببساطة ما يصير، أتكلم فيه كما هي عادتي يعني.
ما علي، بس اسمح لي أنا بمقاطعك يعني. إذا يعني هل هذا الفعلي والانفعالي نقدر نصيغه بسؤال أصغته أنا، ما الفرق بين التغيير والتغير الاجتماعي؟ من هو الفاعل في عملية التغيير في مجتمعنا؟ لا ترون في فرق بين التغير بدأ من تلقاء نفسه، عادات أكل الدهر عليها وشرب فتتغير من تلقاء نفسها، وهناك تغيير اجتماعي فاعل لهذا التغيير؟ تفضل.
أقول عندنا نوعان من التغيير أو لونان من التغيير. اللون الأول التغيير الفعلي، يعني نحن الذي نريده، نحن الذي نريد أن نصنعه، نحن نريد أن نصنع تغييرا، هذا نسميه بالتغيير الفعلي. مثلا نحن نريد أن ننشر في هذا المجتمع لنفترض ثقافة الحوار. مجتمعنا لا يمتلك ثقافة الحوار، مجتمعنا يعيش ثقافة الصراع، ثقافة المواجهة بين إيديولوجية وإيديولوجية أخرى، بين فكر وفكر آخر، لا يعيش ثقافة الحوار. نحن عندما نريد أن نغير هذا المجتمع تغييرا فعليا، يعني نريد أن ننشر ثقافة الحوار بين إيديولوجياته، بين خطوطه، بين مناهجه، هنا نحتاج إلى تغيير فعلي، نحتاج إلى صنع حدث، نحتاج إلى خطة متكاملة من أجل أن نصل إلى هذا التغيير الفعلي. بينما عندنا لون آخر من التغيير نسميه التغيير الانفعالي. تغيير الانفعالي شلون؟ تغيير الانفعالي يعني المجتمع سيتغير شئنا ما بينا، ما نقدر احنا نقف أمام عجلة المجتمع. مجتمع رايح يتغير. أضرب لك مثال، المجتمع بعد 5 سنوات سوف ترى المرأة فيه إلى جانب الرجل شئنا ما بينا. ستكون المرأة في الشارع مع الرجل تقود السيارة، ستكون المرأة إلى جانب الرجل في الصيدلية، في الدكان، في السوبر ماركت، في حتى في شيشة البنزين. هذا سيحدث قطعا بعد 5 سنوات، هذا كله سيحدث. هذا التغيير هذا شئنا ما بينا، احنا ما نقدر نقف أمامه. هذا تغيير سيحصل، أن المرأة ستكون إلى جانب الرجل في هذه العملية، هذه الحركية الدائرة شئنا أم أبينا. نحن الآن كيف سنتعامل مع هذا التغيير؟ هذا ما نسميه بالتغيير الانفعالي. ماذا سنخطط أن نتعامل مع هذا التغيير؟ كيف سنقبله؟ كيف سنتعامل معه؟ كيف سنوفق بينه وبين بعض الأعراف وبين بعض المفاهيم والضوابط الشرعية؟ إذن عندنا تغيير على قسمين، تغيير فعلي نحن نصنعه، وتغيير انفعالي نحن ندرس كيف نتعامل معه وكيف نستقبله. فعندنا نوعان من التغيير. نيجي إلى التغيير الفعلي اللي إحنا لازم نصنعه، لازم نحدثه في المجتمع. مثل كما قلنا نحن نريد أن ننشر ثقافة الحوار بين أبناء المجتمع. سمعنا ما عنده ثقافة حوار، عنده ثقافة صراع ومواجهة. إحنا نريد ننشئ ونربي المجتمع على ثقافة الحوار. ماذا نصنع؟ يعني ما هي شروط التغيير التغيير الفعلي؟ نعم.
الآن من خلال المثال اللي طرحتموه حول التغيير الفعلي مثال ثقافة الحوار. نعم. وجود هذه التيارات الثلاثة نتيجة حتمية، إما الصراع بين هذه التيارات الثلاثة أو الممازجة. طبعا من خلال كلامكم أنتم قد تكونوا متفائل بالممازجة، كيف نستطيع أن نوفق ما بين هذه التيارات؟
من شغل إحنا بالتيارات؟
من يرفض
إحنا الآن التغيير نهائي؟ نحن الآن نسعى إلى نحن الآن نسعى إلى عملية التغيير الفعلي. عملية التغيير الفعلي لها خطوات. الخطوة الأولى أن يكون هذا التغيير ضمن الأولويات، ضمن الأهداف العليا للمجتمع. كيف ضمن الأهداف العليا للمجتمع؟ أنا أضرب لك مثال. يعني الآن مثلا المجتمع يحتاج إلى ثقافة انتخابات، مو متعلم على الانتخابات، والمجتمع أيضا يحتاج إلى ثقافة تآخي، مجتمعنا مو متآخي أبدا، أيهما أولى؟ طبعا احنا عندما نراعي الأولويات ثقافة التآخي المجتمع أحوج إليها وأمش من ثقافة الانتخابات. إذن بالنتيجة عندما نريد أن نحدث تغييرا في المجتمع فليكن التغيير في إطار الأهداف العليا، لنركز أولا على الأهداف العليا لهذا المجتمع. كيف نربي المجتمع على ثقافة التآخي والترابط مهما اختلفت أفكاره ومهما تباينت توجهاته؟ بدل أن أربي المجتمع من الآن على ثقافة الانتخابات فلأربيه على ثقافة التآخي. إذا تربى على ثقافة التآخي ثقافة الانتخابات يحين وقتها، لها وقت معين، لها ظرف معين. إذن الخطوة الأولى أو الشرط الأول أن يكون التغيير ضمن الأهداف العليا للمجتمع لا ضمن الأهداف الثانوية حسب الأولويات. ثانيا أن يكون مع التغيير عامل جذب. شلون يكون التغيير عامل جذب؟ يعني أنا الآن عندما أريد أن أطرح مسألة التغيير لابد أن يكون الإعلام الذي أستخدمه في عملية التغيير يطرح فكرا جذابا بأن أستشهد بالمجتمع الآخر، المجتمع الذي عاش هذا التغيير. هذا المجتمع الآخر عندما عاش هذا التغيير ما هي الإنجازات التي ترتبت على هذا التغيير؟ ما هي الآثار الكبرى التي ترتبت على هذا التغيير؟ لابد أن يكون الإعلام بالتغيير والحديث به مصحوبا بنماذج حية متحركة في مجتمعات أخرى كي يكون ذلك عاملا جذابا لصنع عملية التغيير. الشرط الثالث أن لا يكون عامل توتر. شلون أن لا يكون عامل توتر؟ احنا مع الأسف اكو بعض منا بحسن نية طبعا مو بسوء نية هو يريد يغير، متأذي من الأوضاع الاجتماعية، لكن عندما يبدأ عملية التغيير يبدأ بهدم الآخرين، اول يكسر في الآخرين بعدين هو يريد يقود عملية التغيير. انت قاعد تصنع عامل توتر قبل ان تقود عملية التغيير. عندما تريد ان تقود عملية التغيير لا تقرن هذه العملية بعامل توتر يخلق عائقا امام استمرار هذه العملية. من اجل ان تنجح هذه العملية، من اجل ان تؤتي ثمارها، لابد ان تسير بشكل هادئ، بشكل واضح. اما اذا سارت العملية من بدايتها، مشايخنا كسرهم، وجهائنا كسرهم، رجالنا كسرهم، دول كلهم مو مفيدين، يا ابدأوا شيئا جديدا. انت رايح تخلق عامل توتر وعقبة امام مسيرة التغيير من الاول، خلقت انت امامها عائق وعقبة تعوقها عن العطاء وتعوقها عن اتيان الثمار. اذن من شروط عملية التغيير ان لا يقترن بها عامل توتر. زين نجي إلى عملية التغيير الانفعالي. كما قلنا هناك تغيير قدري لا مفر منه،
سيأتينا تغيير قدري لا مفر من أننا نرى بناتنا وأخواتنا في شاشة في شيشة البانجين هي تساعد الرجل في مثلا كذا، سنرى بناتنا وأخواتنا تخوض السيارة معنا في الشارع، ربما تتحول شرطي مرور هي هذه الفتاة، ربما أنا ما أدري. على أي حال هذا التغيير قادم لا محالة، شئنا ما بين مو بيدنا هذا، نحن كيف نتعامل مع هذا التغيير في ضمن الضوابط الشرعية، وهذا ما نسميه بالتغيير الانفعالي. هنا أمامنا خطوتان، يعني مرحلتان للعمل. المرحلة الأولى التكثيف الإعلامي، لابد أن نستخدم كل وسائل الإعلام الممكنة للحديث عن هذا التغيير القادم، وما هي سلبياته وما هي إيجابياته. لن نخلي أنفسنا فقط منفعلين، فقط مستقبلين. أي مجتمع آخر يستطيع أن يغيرنا من دون أن يكون لنا موقف، من دون أن يكون لنا رأي، فلنكن فاعلين قبل أن يأتينا التغيير، وذلك بإثارة الجو الإعلامي. أستخدم المنبر، أستخدم المدرسة، أستخدم المسرح، أستخدم المسجد، كل وسيلة إعلام ممكنة عندي أستخدمها. خطباء يتكلموا، مشايخ يتكلموا، المدرسين في المدارس يتكلموا، الصحفيون في المجلات يتكلموا أن هناك تغيير قادم وهو كون المرأة إلى جانب الرجل، ولا بد أن نسلط الضوء على هذا التغيير من حيث سلبياته ومن حيث إيجابياته. التكثيف الإعلامي حول التغيير المتوقع، هذه خطوة ضرورية جدا لدراسة كيفية التعامل مع هذا التغيير. إذا انتهينا من هذه الخطوة، طبعا رايح تكون عندنا دراسات، رايح تكون عندنا بحوث نتيجة هذا التكثيف الإعلامي الذي قمنا به، صارت عندنا صياغات، صارت عندنا نظريات، على أساسها نضع الضوابط الشرعية والاجتماعية للتعامل مع هذا التغيير القادم الذي هو تغيير قهري لا مفر منه ولا مندوحة منه. هذا ما يتعلق بالتغيير الفعلي وما يتعلق بالتغيير الانفعالي.
ما قصدته سماحة السيد حول الصراع بين هذه التيارات أو الممازجة، أحد مبررات رفض التغيير الاجتماعي، أحيانا هناك جماعة يعني ترفض التغيير الاجتماعي هو الخوف من التصدي للطرف الآخر، هذا سبب، أو النزاع والاختلاف في تشخيص السلوك المنحرف. البعض الآخر يراه محاولة للصراع حول قيادة المجتمع، أحيانا أنا أريد أن أساهم في التغيير الاجتماعي، لكن ما أراه هو صراع حول من يقود المجتمع لا حول من يعني يحرك المجتمع نحو الصلاح. كيف ترون هذا المبرر له؟
هذا هو واقع؟ لا، هذه مبررات واهية. التغيير يمكنني أن أقود عملية التغيير من دون أن أدخل في صراعات شخصية أو صراعات فئوية، بأن تكون لغتي هي لغة العمل لا لغة الكلمات ولا لغة التعليقات. هذا
لكن تؤمنون بصعوبة التغيير الاجتماعي؟
فليكن، ليس التغيير لا يحدث يوما أو ليلة.
ما هي الأسباب التي جعلت بالذات التغيير الاجتماعي عملية صعبة في المجتمع شاقة؟ أحيانا يستسلم الإنسان يقول لا أستطيع أن أفعل شيء أمام هذا. ما هي الأسباب التي جعلت التغيير الاجتماعي من أصعب المهمات التي تلقى على عاتق من يتحمل المسؤولية؟
فقدان القيادة، ونحن سنتكلم في المحور الثاني عن مسألة القيادة، قيادة عملية التغيير.
إذا ننتقل من الآن إلى المحور الثاني وهو القيادة الاجتماعية. بدأ
جماعة عندهم سؤال
إذن طبعا الأخوة لهم حرية تعبير عن آرائهم أيضا بكتابة ورقة بسيطة. السيد ما أدري مشجع أن يكون كل محور بمحورة، بس بيضيع الوقت، ما عليه سيدنا، سامحونا نخالفكم هالمرة.
هالمرة كل مرة تخالفين أنت، بس هالمرة ما يخالف، وأنا هم قابل بالمخالفة يعني.
إن شاء الله الله يحفظكم، هذا من سعد صدركم سيدنا. طيب ننتقل إلى المحور الثاني واللي دخلنا فيه في نهاية المحور الأول، ما هي المتطلبات؟ محورنا الثاني عنوان القيادة الاجتماعية. ما هي المتطلبات التي يجب توافرها في من يسعى لعملية الإصلاح الاجتماعي، لمن يقود عملية التغيير الاجتماعي من ضوء سيرة أهل البيت عليهم السلام؟
نعم.
ما هي الشرائط، ما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر في من يقود عملية التغيير الاجتماعي؟
طبعا هنا نحن الآن نتكلم عن مسألة القيادة بشكل عام. نحن نتكلم الآن عن مسألة القيادة بشكل عام، وحديثنا يكون حول هذه المسألة. إن تعالوا سندوا أحسن لكم من ناقل عدن، تعالوا هنا سندوا هنا 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 قدام.
صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله عليه
نتكلم هنا عن مسألة القيادة. هنا أمور طبعا لابد من الالتفات إليها. ذكرت أنا في بعض المحاضرات السابقة أن هناك فرقا بين القيادة وبين الرئاسة، فرق بين الرئيس وبين القائد. الرئاسة منصب رسمي أو منتخب، ولكن القيادة فاعلية واقعية وليست منصب. القائد سواء كان له منصب أم لم يكن له منصب هو قائد. القائد هو الذي يسجل الموقف المناسب في الظرف المناسب بالأسلوب المناسب. من يسجل الموقف المناسب في الظرف المناسب بالأسلوب المناسب فهو قائد. نصب للقيادة والرئاسة أم لم ينصب؟ هيئ لذلك مجتمعيا وانتخابيا أم لم يهيئ؟ هذا قائد. فالقيادة لا تنبع من الانتخاب ولا تنبع من المنصب الرسمي، القيادة تنبع من هذا التسجيل، تسجيل الموقف. الأمر الثاني، القيادة الفعلية تعتمد على ركنين. الركن الأول قوة القائد، قوة الشخص، والركن الثاني وجود الأرضية الموالية المتفاعلة مع هذا الشخص. لا يمكن أن تتحقق قيادة فعلية بأحد الأمرين دون الآخر. القيادة الفعلية، حتى تتحقق قيادة فعلية نحتاج إلى هذين الركنين: قوة شخصية القائد، أن يكون ذا شخصية قوية، والركن الثاني أن تكون له أرضية مخلصة له، موالية له، متفاعلة معه، بينها وبينه تفاعل وشفافية في كثير من الأمور. فنحن نحتاج إلى هذين الركنين. نجي الآن إلى الأمر الثالث، كيف تصير قوة الشخصية؟ شنو معنى قوة الشخصية؟ قوة شخصية القيادة من أين تتحقق؟ وما هي الملامح وما هي العناصر التي تجعل من القيادة شخصية قوية يمكنها أن تقود عملية التغيير؟ هنا لابد أن نلاحظ عناصر القوة في شخصية القيادة. العنصر الأول الخبرة. لابد أن يكون القائد خبيرا بمجتمعه. هذا القائد خبير بمجتمعه، بأمراض مجتمعه، بإيجابيات مجتمعه، بطاقات مجتمعه، بطاقات أبناء مجتمعه، بتطلعات هذا المجتمع وأهداف هذا المجتمع. إذا كان القائد خبيرا بأهداف مجتمعه وبتطلعاته استطاع أن يضع خطة تنسجم مع طبيعة هذا المجتمع لأخذه نحو عملية التغيير المطلوبة. طبعا عملية التغيير الاستراتيجي كما قلنا، لا كل تغيير، التغيير الذي هو ضمن الأهداف العليا للمجتمع كما ذكرنا في بداية الحديث. إذن الخبرة هي أول الأمور، وقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: من كان عارفا بزمانه لم تهجم عليه اللوابش، يعني من كان خبيرا بالأوضاع، خبيرا بمجتمعه، ما يقع في متاهات، ما يقع في مطبات واضحة ومطبات كبيرة تجد أنه قد يخطئ، ماكو أحد ما يخطئ، ولكن لا يقع في مطبات ومنحدرات كبيرة لا تهجم عليه اللوابش، لأنه يمتلك الخبرة والوعي الكافي بأوضاع مجتمعه. العنصر الثاني وضوح الأهداف. أنت رايح تقود المجتمع نحو شنو؟ لابد يكون عندك مخطط واضح الأهداف، المجتمع يعرف عن. أحيانا تجد كلمات وشعارات من هنا وهناك لا تعرف ما هو منهجها وكيف يبدأ ومن أين ينتهي وما هي الأهداف المترتبة عليها. أنا عندما أريد أن أقود المجتمع لابد أن تكون هناك خطة واضحة شفافة أمام هذا المجتمع الذي يريد أن أقوده. أنا يا جماعة عندي أهداف معينة كذا وكذا، خطتي نحو هذه الأهداف مرحلية، أبدأ من المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية ثم المرحلة الثالثة. أنا أعتمد على الأدوات الفلانية، على الآلات الفلانية. وضوح الخطة ووضوح الأهداف عامل مهم في قوة القيادة، لأنه عنصر يحقق التفاعل بين المجتمع وبين القيادة. الوضوح أمر ضروري، وهذا ما كان يؤكد عليه النبي محمد صلى الله عليه وآله. في كثير من كلماته: والله ليبلغن هذا الأمر، يعني الدين، ما بلغ الليل والنهار ولا يبقى حجر ولا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا ودخله هذا الدين. ثم يقرأ قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكان يطرح أمام أصحاب معاركه وغزواته قبل البدء بها والمخطط الكامل لها. هذا الوضوح في الأهداف عنصر مهم من عناصر قوة القيادة. العنصر الثالث: قوة الإرادة. هذا القائد لا يلين، هذا القائد لا يستسلم، لابد أن تكون عنده إرادة حديدية بالنسبة لمنهجه، المنهج الذي صممه، المنهج الذي خططه وبنى عليه، أن تكون معه إرادة صامدة مع هذا المنهج إلى أن يصل إلى نهاية مراحله. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. والنبي صلى الله عليه وآله أيضا قال: لوالله لو جعل الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. إذن نحن نحتاج إلى قوة الإرادة. العنصر الرابع: الرأي الجمعي. هذه مشكلتنا، إحنا دائما نركز على شخص. فلان خلي يقود المجتمع، ايش قاعد يسوي؟ هذا فلان شلون يقود المجتمع؟ يقودنا بدكتاتورية أو يقودنا باستبداد؟ لابد أن تكون القيادة مستندة إلى رأي جمعي. لا يمكن لشخص أن يقود المجتمع وحده، مستحيل. لا يمكن لشخص بناء على تجاربه حتى لو كان صاحب خبرة كبيرة وصاحب تجارب كثيرة ويمتلك رصيدا وافرا من التجارب والخبرات، لا يمكنه أن يقود المجتمع برأيه. قيادة المجتمع تحتاج إلى عقل جمعي. ربما يكون في الواجهة شخص واحد، لكن الواقع القيادة لا تستند إلى الشخص. مشكلتنا نحن دائما التركيز على الأشخاص، ودائما التركيز على تقديس الأشخاص، نريد القائد الفلاني هو اللي يقودنا، نريد الشخص الفلاني هو الذي يقودنا. الشخص الفلاني والقائد الفلاني ما لم يكن عقل جمعي وراءه يسنده ويرفده لا يمكنه أن يقود المجتمع قيادة ناجحة. ولذلك القرآن الكريم يأمر النبي صلى الله عليه وآله بالمشورة، مع أنه لا يحتاج إلى المشورة، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم، لبيان أهمية العقل الجمعي في فاعلية القيادة ونجاح القيادة. أيضا من عناصر قوة القيادة كما قلنا في البداية اختيار الظرف المناسب والمكان المناسب. الآن النبي صلى الله عليه وآله ترك مكة، هذا لا يعني أنه انسحب. بعضهم يقول خلاص انسحب النبي، فشل في مكة وانسحب راح، لا، أراد أن يغير مكة من خارجها. ما رفع يده عن مكة، لم ينسحب من مكة، أراد أن يغيرها من خارجها، لأن الظرف المناسب لتغيير مكة تغييرها من الخارج. النبي صلى الله عليه وآله غير الموقع. لابد أن يدرس القائد في كل مرحلة، عند خطة 50، عند خطة 20، أيا كان، لابد أن يدرس في كل مرحلة الظرف المناسب. هل هذا الزمن مناسب لإطلاق هذا الشعار أم لا؟ هل هذا الوقت مناسب لطرح هذا المنهج أم لا؟ هل هذا المكان مناسب أم لا؟ هل يمكنني أن أقود هذا المجتمع من داخله أو لا يمكنني أن أقوده من خارجه؟ إذن دراسة الظرف المناسب زمانا ومكانا هو من العناصر المهمة. لماذا؟ لعملية التغيير. العنصر الأخير، أي حتى كثير عندك أسئلة
ونقاشات.
العنصر الأخير من عناصر قوة القيادة أن يكون الأسلوب، أسلوب العمل القيادي مدروسا حتى بالنسبة للأجيال المتعاقبة. كيف يعني؟ هل هذه الإشكالية ترى مهمة جدا؟ يعني الآن مثلا أنا أدري بأنني إذا طرحت هذا المنهج أو طرحت هذه الثقافة سأغير المجتمع خلال 5 سنوات أو خلال 6 سنوات، لكن بعد أن تأفى قيادتي، كل إنسان ما يصير قائد إلى الأبد، هذه مشكلتنا إحنا في قياداتنا، قائد يعني خلاص لين يموت هو القائد، لا مو لازم، خليه ينسحب يجي غيره. احنا عندنا لا، قائد يعني لين يموت هو القائد، لا 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 مو لازم، مثل ما هذا الموظف يتقاعد خليه يتقاعد يشكو بيها، مثل ما هذا الموظف يتقاعد، هذا موظف خدم 50 سنة خدم 40 سنة خلاص صارت عقلية يعني مدسترة وعقلية مبرمجة على أسلوب معين، ما يقدر بعد هذا إنسان بعد 40 سنة يمشي على أسلوب معين، ما يقدر يغير هذا الأسلوب، خليه يتقاعد إلى دور معين يقوم به، بس القيادة يتقاعد عنها يجي قائد آخر مكانه. نعدنا لا، القائد لين وموت ويصير تعبان وشيلوه ومع ذلك ويبقى القائد. هذا إذا أفلت قيادته وانتهى وقته وجاء زمان آخر، جاء ظرف آخر. أحيانا الأجيال الآتية تتضرر من أسلوب القائد الذي مارسه قبل 20 سنة أو قبل 50 سنة. ربما هذا الأسلوب كان ناجح في زمانه لكنه خلف آثار سيئة بعد 20 سنة. إذن القائد عندما يدرس الأسلوب لابد أن يدرسه حتى بالنسبة للأجيال الآتية، لابد تكون عنده عقلية تنبؤ، عقلية استشراف للأحداث، يدرس الأسلوب المناسب حتى لما بعد 20 سنة و50 سنة، أن لا يخلف أسلوبه أزمات نفسية أو أزمات فكرية أو أزمات اجتماعية بالنسبة للأجيال الآتية التي لم تدرك قيادته. بل الآن تفضل.
زين، من خلال طرح عناصر وصفات القائد الاجتماعي، الرؤية الواضحة، الإرادة القوية، الجهد الطويل الدؤوب، قيادة فاعلة، طبعا في تقسيمنا، لو رجعنا شوية وراء تقسيمنا للمجتمع إلى ثلاث تيارات، هل هذا التوصيف والصورة ذاتها للاتجاهات في مواجهة تغيير الاجتماع هي ذاتها التي عايشها الرسول وأهل بيته؟ فما هي سياسة أهل البيت العامة في مواجهة السلوك المنحرف وقيادة التغيير المجتمع؟ نحن في مشكلة، الإنسان الثائر في هذا المجتمع يستشهد بالإمام الحسين، الإنسان المسالم الذي يجلس في بيته يستشهد بالإمام الحسين، من يعكف في محرابه يقول إن الإمام زين العابدين أطاح بالدولة الأموية من خلال دعاء، وهكذا تعدد أدوار ووحدة هدف. بمن نستشهد؟ بمن نقتدي؟ نقتدي بهم جميعا، ولكن اختيار الضوء، حتى أن الإمام علي سلام الله عليه في نظرنا القاصر هناك صور متباينة نعيشها نحن، يعني نحن كقراء لنا نظرة قاصرة، نرى بأن الإمام علي أحيانا سلام الله عليه في نظرنا له صور متباينة، موقفه من الثورة ضد عثمان، نجد الإمام الحسن والحسين يدافعون عن بيت عثمان، في النهاية حينما استلم الخلافة وموقفه يطالب بأخذ الدم لعثمان يرفض. فكيف التوفيق والربط بين هذه الشواهد التاريخية؟ قيادتنا أهل البيت، فكيف نقود المجتمع؟
أولا بالنسبة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نحن ذكرنا أن القائد هو الذي يختار الموقف المناسب في الظرف المناسب بالأسلوب المناسب. والإمام علي عليه السلام كمثال، عندما ندرس مواقفه نجد أن مواقفه اختلفت باختلاف الظرف المناسب وفي حدود الأهداف العليا للإسلام وللمجتمع الإسلامي. ما هو موقف الإمام علي من الخلفاء؟ الإمام علي لم يشهر سيفا على الخلفاء ولم يحرض الناس ضد الخلفاء أبدا. الإمام علي تكلم عن كونه أحق بالخلافة من خلال النص عليه، لكنه لم يواجه الخلفاء لا مواجهة عسكرية ولا مواجهة لسانية، ترك الأمر. موقفه نعبر عنه بالمعارضة السلمية. المعارضة السلمية اختارها الإمام علي في عهد الخلفاء لأن هذه المعارضة السلمية تخدم الأهداف العليا للإسلام، كما قال عليه السلام: والله لأسالمن ما سلمت صمور المسلمين ولم يكن جور إلا علي خاصة. ما دامت الدولة الإسلامية الآن تسير في إطار معين، الدولة الإسلامية الآن تسير في إطار حفظ الكيان الإسلامي، حفظ ثغور الإسلام، حفظ المجتمع الإسلامي، وإن كان هناك نقاش حول الأشخاص لكن الدولة الإسلامية بشكلها العام تسير في حفظ الكيان الإسلامي، حفظ الثغور الإسلامية. إذن الأهداف العليا للإسلام تقتضي أن تكون المعارضة معارضة سلمية، معارضة فكرية لا معارضة عسكرية. لما اختلف الدور جاء دور معاوية، ورأى الإمام علي أن المسألة لا مسألة تغيير جوهري، يعني معاوية يحدث تغييرا جوهريا في المبادئ، يؤسس لإسلام آخر، أصلا معاوية يؤسس لثقافة أخرى، يؤسس لمنهج ثقافي آخر معاكس للمنهج المحمدي، معاكس للمنهج الإسلامي. هنا اتخذ المواجهة العسكرية، المواجهة الصريحة. إذن القائد اختار الأسلوب المناسب في الظرف المناسب لتسجيل الموقف المناسب، وكل ذلك في ضمن إطار الأهداف العليا للإسلام كما صنع الإمام علي عليه السلام. طبعا أنا أريد أن أؤكد هنا، هذه الرواية مو صحيحة تاريخيا، أن الإمام علي بعث ولديه الحسن والحسين لحراسة الخليفة عثمان، لا، ما لها صحة تاريخية أبدا. الإمام علي ترك الناس وعثمان يعملون ما يشاءون. هؤلاء كانوا مجموعة من السائرين في مصر والكوفة. الإمام علي لم يتدخل لا تأييدا ولا ردا، ترك الأمر كما هو إلى أن وصل الأمر إلى ما وصل. المهم بالنسبة لمجتمعنا، يجي إنسان يقول والله أنا شبيه الإمام الحسن، وهذا يقول والله أنا شبيه الحسين، وهذا يقول والله أنا شبيه زين العابدين. هذا كل نتيجة القيادة الفردية. نرجع لنفس المشكلة،
الرأي الجمعي.
كل يتصرف وكأنه وحده يعيش في هذا المجتمع، وكأن هذا المجتمع مثلا مجموعة من السذج والبسطاء الذين لا قائد لهم سواه. هنا نعم صرف كأنه الإمام الحسين، يلا اطلعوا. صرف كأنه الإمام الحسن، يلا اسكتوا. صرف كأنه كذا، وتسمع شعارات غريبة وعجيبة. يعني شعار مثلا بين يطالب الناس يخرجوا في الشوارع، تسمعه في الخطب، خطب الجمعة. وشعار تسمعه بين من يأمر بالانبطاح أمام الدولة والاستسلام لها. ما تدري شلون احنا بين هذا وين نروح، ما ندري. بالنتيجة هذا كل ناشئ عن العقلية الفردية. العقلية الفردية تريد أن تقود المجتمع. هذا بثقافته الفردية بخبراته الفردية يريد أن يقود المجتمع. عندما نطالب كل من يتصدى للقيادة أن تكون القيادة جماعية، أن تكون القيادة خاضعة لعقل جمعي، أن تكون القيادة خاضعة لمركزية، هناك مركزية مشكلة من عقلاء القوم، من أصحاب الخبرة في هذا البلد، هم الذين يسجلون ويقررون الموقف المناسب. حينئذ يمكن أن نتخلص من هذه التباينات الواضحة التي بينها بون عريض. نعم.
طيب هذه يتحمل مسؤوليتها من في المجتمع.
أنت تتحمل مسؤوليتها. أنت تتحمل مسؤوليتها، أنت مو مدرس.
من يتحمل المسؤولية؟ هذه إن شاء الله سؤال سماحة السيد.
نعم.
من يتحمل لم شمل هذه الآراء؟ ما أقول طلبة العلوم، نقول إحنا في ألوان وأطياف زي ما قلت، منهم شبيه الحسن، منهم شبيه الحسين. من
هو يقول شبيه الحسن؟
هو يقول لا، يعني هو من يتشبه أو يستشهد برأي الإمام الحسين.
نعم.
ففي رأيكم من يتحمل مسؤولية جمع هذه الأطياف؟
أنا أقول الجميع، أنا
تحت مجلس واحد.
بل أنا أقول الجميع يتحمل المسؤولية.
من هم الجميع؟
الجميع، كل من له كلمة في هذا المجتمع. الخطيب له كلمة.
نعم.
إمام المسجد له كلمة. المدرس في المدرسة له كلمة. العضو في الجمعية الخيرية له كلمة. الذي يتعامل مع المسرح له كلمة. كل من له كلمة يتحمل مسؤولية الكلمة، وهي أننا نحتاج إلى قيادة جماعية. القيادة الفردية لا تفلح معنا ولا تنتج ولا توصلنا إلى نتيجة مهمة وكافية.
نجاح عملية التغيير الاجتماعي تؤمنون بالقيادة الجماعية؟
بل لابد من
الغير المستبد،
لابد من القيادة الجماعية. نعم.
بعد هذا ننتقل إلى خطوة أخرى. يقال أن الخطوة الأولى نحو التغيير الاجتماعي وتجاوز الوضع السيء هو أن تعرف المجتمعات حقيقة أوضاعها، أن تتعرف على ما بها من علل وأمراض، ويتعرف على أسبابها، ثم يتوفر له العزم على العلاج. من هذا المنطلق قد لا تختلف المجتمعات حول ضرورة وأهمية عملية الإصلاح الاجتماعي، لكن قد ينشأ الخلاف والاختلاف حول تشخيص الوضع السيء والجيد في مجتمعنا. من هذا المنطلق ما هي الخطوة الأولى في نظركم سماحة السيد نحو التغيير الاجتماعي؟
الخطوة الأولى نحو التغيير الاجتماعي هو الإعلام. نحتاج إلى إعلام مكثف حول التغيير، نفس فكرة التغيير. أنا الآن إحنا نجي الآن في هذا المسجد أو حسينية،
حسينية.
نجي الحسينية نحتاج تغيير. التغيير شنو؟ التغيير وشنو التغيير؟ لابد أن نحدد المفردات. ما معنى التغيير؟ ما هو التغيير الذي نريده؟ ما هي آلياته؟ ما هي ظروفه؟ ما هي مراحله وشروطه؟ هذا لابد أن يحدد. مجرد شعارات وكلمات عامة هذا شيء لا يجدي. إذا تحدثنا عن فكرة التغيير بشكل تفصيلي من خلال مهرجانات، من خلال حوارات، من خلال إثارات، نضجت عندنا تجربة التغيير، نضجت عندنا فكرة التغيير، حينئذ ننتقل إلى الخطوة الثانية، وهي خطوة التركيز على القيادة الجماعية لعملية التغيير.
تكثيف إعلامي ثم بروز القيادة الجماعية. طيب سيدنا، أحد الكتاب يقول بأن من رأيه طبعا أن أولى ملامح التغيير الاجتماعي الذي مارسه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في أول مجتمع إسلامي رسمي في المدينة هو مبدأ التآخي بين الأنصار والمهاجرين. ما حاجتنا مثل هذا التآخي؟
ذكرت هذا، أن التآخي هدف أعلى بالنسبة للمجتمع، وذكرت أن من خصائص القيادة الفاعلة الناجحة هي التي تعيش روح الأبوة والأخوة بالنسبة لسائر أطراف المجتمع ولسائر أبناء المجتمع،
فلا بد أن تنعكس روح الأخوة والأبوة في شخصية القائد حتى تنعكس على أبناء المجتمع. إذا رؤي القائد متحيز لجماعة أو متشبث بجماعة أو متشبث بفئة، لا تنعكس روح الأخوة بين أبناء المجتمع. لابد أن ينطلق القائد بروح الأبوة والأخوة للجميع كي تنعكس روح التآخي بين أبناء المجتمع، وحينئذ يمكن الشروع في عملية القيادة. نعم.
الظواهر الاجتماعية من يقيمها، من يشخص السلبي منها والإيجابي، من يتصدى لها، كلها كما ذكرتم القيادة الجماعية. نعم. الرأي اللا مستدل. طيب أيضا كثير من المجتمعات العربية والإسلامية قد لا تعرف ما بها من علل وأسقام، والتغيير لا يتم إلا بعد تجاوز هذه الخطوة، فكيف السبيل إلى ذلك؟ يعني أيضا بعكس أنها تحارب، تمارس بعض الممارسات السلبية ضد التغييرات الاجتماعية، هل هناك أهداف شخصية لمن يقف ضد هذه عملية التغيير الاجتماعية؟
أنا قلت من يقف أمام عملية التغيير إحنا ما نتهمه، ليش احنا دائما ناخذ موقف سلبي؟ هذا ما يعجب التغيير، ما يعجبه. لعل من يرفض التغيير يعتبر بانني لا يمكنني السيطرة، اذا لم يتغير المجتمع فيمكننا السيطرة على سلبياته وتلافيها، اما اذا تغير المجتمع فلا يمكننا السيطرة بعد ذلك على سلبيات هذا المجتمع. لعل منشأ عدم تفاعله مع التغيير او رفضه للتغيير هو اعتذاره بأنه لا يمكننا السيطرة على سلبيات التغيير، لذلك هذا هو رأيه فليكن، لا داعي إلى
كلمات واضحة. سماحة السيد، ما هي مسؤوليات رجال الدين والخطباء
والمدرسين
والمدرسين؟ ألا نحتاج إلى مصلحين قادة موجهين أكثر من الشعارات والخطاب؟ مثال رائع، ظن العالم أجمع أن المقاومة في لبنان هي فقط شعارات حماسية واستعراض عضلات في المحافل فقط، لم يستوعب العالم حتى الآن بعد انتصار العام الفائت أن هناك من يعمل من أجل التغيير من خلال إرادة حقيقية للتغيير. ما رأيك أنه حتى بعض من يمارس عملية التغيير الاجتماعي لا يمارسها لأجل عملية الإصلاح الاجتماعي، إنما لعملية إنماء الذات نفسه؟ يعني احنا مشكلتنا ما عندنا مثال واضح سيدنا الا رجال الدين والخطباء.
الا انا
يعني اقصد احيانا حتى رجل الدين حينما يتصدى لامام الجماعه او جمعه، يعني احيانا ما ادري، ما اظلم الاخرين، يمكن قد تراه تنميه لذاته ان يمارس القياده والصلاه، تنميه لذاته، ما ادري تتقبلوا هذا
ولا لا؟ احنا متقبلينك من زمان. على اي حال، أنا لا أنكر أنه هناك بعض السلبيات التي تمض الفؤاد وتؤذي الإنسان. مثلا من السلبيات هناك تركيز في بعض الأطروحات أو في بعض المناهج على مسائل ثانوية وليست أولوية. شوف مثلا تركيز على مسألة حلق اللحية، تركيز على مسألة الخمس مثلا، تركيز على بعض المسائل الفقهية،
وإهمال مشاكل أساسية أولية منتشرة في هذا المجتمع، كأنها غير موجودة وكأنها غير مؤثرة. هذه سلبية موجودة عندنا، أنا لا أنكر موجودة عندنا، أقصد يعني عندنا نحن رجال الدين وخطباء المنبر، أنا لا أنكر هذا. هناك أيضا سلبية أخرى في المقابل، استرسال وراء الموضوعات السياسية واسترسال وراء الموضوعات الاجتماعية وإغفال ثقافة الفقه. يعني تجد بعضهم أصلا كأن الفقه ما له وجود، ماكو أي ضوابط فقهية أي ضوابط شرعية، استرسال في الطرح، طرح القضايا السياسية طرح القضايا الاجتماعية من دون رعاية للثقافة الحوزوية، من دون رعاية للثقافة الفقهية اللي تشكل ضوابط منذ عصرنا الأول، من يوم الشيخ المفيد والشيخ الطوسي إلى يومنا هذا، نحن نعيش ضمن أطر وضوابط فقهية معينة، لأننا نطرح كل ما يجول في أذهاننا وكل ما يجول في أفكارنا. هذه مشكلة أخرى سلبية أخرى موجودة. السلبية الثالثة، هناك عدم متابعة. هذه المشكلة، يعني أنا من قبل 20 سنة ولا أدنى ما تغيرت، ما عندي متابعة للفكر، ما عندي متابعة للعلم، ما عندي متابعة للثقافة، وهذه مشكلة. يعني ترى أنا دوري إمام جماعة وأعلم الناس الأحكام الشرعية، خذهم على ابقى على دورك. أما عندما أوسع دوري وأعتبر نفسي قائدا للمجتمع وأعتبر نفسي وصيا على هذا المجتمع، أعلمه مسارة وأعلمه طريقة، هذا المجتمع يحتاج إلى شخص لا أقل متجدد المعلومات، شخص متابع، شخص منفتح على الثقافة، منفتح على الفكر، لا أقل منفتح على الحوزة، وبعضهم حتى الحوزة مو منفتح عليها. يعني هذه معلومات قبل 50 سنة هي تبقى هي المعلومات. إذن نحن نحتاج إلى مسألة المتابعة والتجدد. هذه سلبيات أنا لا أنكرها، ولكن هذا لا يعني حصر هذه السلبيات في رجال الدين أو خطباء المنبر، لا، التقصير من الجميع كما ذكرنا، التقصير من كل من له كلمة في هذا المجتمع، التقصير في بقاء تخلف المجتمع وعدم التفاته إلى تأسيس منهج للتغيير، الجميع يتحمل مسؤوليته. نعم.
إذن ننتقل للمحور الثالث وهو النقد الذاتي الاجتماعي. غالبا ما يكون النقد الذاتي في المجتمعات أمرا صعبا، وخاصة في المجتمعات التي تغيب فيها الأجواء المساعدة على النقد مثل حرية التعبير عن الرأي وحرية الفكر، وهنا يصبح المجتمع في حالة تنزيه لذاته، ويكون هناك غفلة عن المشاكل الداخلية، وغالبا ما تكون وسيلة التغطية على المشاكل الداخلية توجيه الأنظار إلى العدو الخارجي. لماذا يسهل علينا الاعتراض على عدوان الآخرين علينا، لكن في المقابل سيدنا نتغاضى عن الأخطاء الداخلية؟
أنا بحسب رأيي إحنا مو متغاضين عن الأخطاء الداخلية. أنا بحسب تشخيصي
لا ترى بأن مجتمعنا يتغاضى عن أخطائه الداخلية
أبدا. أنا بحسب تشخيصي أننا نعيش جلد للذات أكثر مما نعيش نقد للذات. إحنا عدنا جلد لمجتمعنا، استصغار لمجتمعنا أكثر من الآخرين. أنا ما شفت هالروحية في مجتمعات أخرى أبدا.
ما نؤمن بأن
مجتمع يستصغر نفسه ويحتقر قدراته، يحتقر طاقاته، ويعتبر نفسه دائما متخلف، ويعتبر نفسه دائما متبعثر، ويعتبر نفسه دائما ما وصل إلى شيء وتعبان وهلكان وما في فائدة، مثل مجتمعنا. مجتمعنا يعيش روح جلد الذات أكثر مما يحتاج، ويحتاج إلى نقد الذات. صحيح إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، نحن نحتاج إلى خطوة نقد الذات، لكننا مع الأسف نعيش إفراط، نعيش مسألة جلد الذات وعدم اعتراف بأي كيان لها. أضرب لك أمثلة. احنا عندنا في هذا المجتمع ظواهر ايجابية كبيرة جدا ما موجودة عند مجتمعات اخرى اصلا. مثلا نجي مسألة ظاهرة الجمعيات الخيرية. ظاهرة الجمعيات الخيرية ولجان كافل اليتيم لعلها موجودة في المجتمع اللبناني ومجتمعنا، مجتمعات محدودة جدا. أغلب المجتمعات الإسلامية فاقدة لهذه الظاهرة، مع أنها ظاهرة إيجابية فاعلة لكننا لا نلتفت إليها. مثل هذه الظاهرة تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى تشجيع، تحتاج إلى تقوية، تحتاج إلى أن نتفاعل معها، إلى أن نشحذ الهمم والطاقات في سبيل أن تعطي ثمار أكبر وتعطي ثمار أقوى وأكثر فاعلية. نحن لا نلتفت إلى مثل هذه الظواهر الإيجابية في مجتمعنا. تعال انت شوف الآن المجتمع العراقي. المجتمع العراقي يملك مثقفين، يملك عباقرة، يملك نوابغ، لكن هالنوع من الظواهر الخيرية ما موجودة إلى يومنا هذا. موجود عمليات ارتجالية يقوم بها فلان أو يقوم بها فلان، ولكن جمعيات منظمة مقننة تسير بشكل مدروس ما موجودة، وهذه جدا مهمة. مثلا مثال آخر، احنا في مجتمعنا بحسب خبرتنا، ربما شخص يدلني على شيء ربما انا خاطئ، بس انا بحسب خبرتي انا عايشت المجتمعات الخليجية كلها، عايشت المجتمع اللبناني، عايشت المجتمع العراقي، عايشت المجتمع الإيراني. نحن نمتلك طاقات حوزوية على مستوى الحوزة وطاقات أدبية لا يملكها كل هذه المجتمعات.
شهادات نفرح بها سيدنا.
لكننا مع ذلك منبالين بهذا، احنا همنا انه شيء معين، مظاهر معينة، اذا ما نجدها خلاص عليه السلام. لا، نحن نمتلك طاقات أدبية وحوزوية وقلمية لا توجد إلا في مجتمعات نادرة مثل المجتمع الإيراني في بعض المدن. وإلا أنا أؤكد إحنا ما زلنا متفوقين في هذا الجانب على أغلب المجتمعات العربية في هذا الجانب، لكن إحنا نغفل مثل هذا، مع أنه يحتاج إلى الدعم، يحتاج إلى الرعاية، يحتاج إلى الالتفات، يحتاج إلى التتميم، سد النواقص، سد الثغور. إحنا عندنا مثال ثالث أذكر. مشكلتنا عدم الشمولية في النقد. نحن عندما نريد أن ننقد ذاتنا ما عندنا شمولية. يعني إحنا وينهم ديلين معممين قاعدين لا شغلة ولا مشغلة، عطالية بطالية، زين ودول عطالية بطالية، انتوا وين؟ انتوا وين؟ ادريش ما ليش احنا نوجه النقد لفئة دون فئة؟ صح هذه فئة مسؤولة، لكن هناك ايضا فئات مسؤولة. اخي الان احنا عندنا كم مدرس من بلدنا؟ كم مدرس؟ 1000. المدرس المخلص لتربية الجيل كم من هذا 1000؟ ليش ما نتحدث عن هذا الجانب؟ احنا الان عندنا كم طبيب؟ احنا الان عندنا كم مهندس؟ احنا الان عندنا كم اديب؟ احنا الان عندنا كم صحفي؟ وهكذا. لماذا لا نلتفت الى امثال هذه النماذج؟ يجب ان نوجه النقد للجميع، كل من يمتلك كلمة فاعلة نحن نوجه النقد، فليتحرك نحو هذا التغيير المدروس المخطط له. واعود اقول إذا جئنا إلى استقراء رجال الدين في المنطقة، خل نتعامل معهم بتوزيع الأدوار. أكو رجل دين يحسن أن يصلي جماعة وأن يعلم الأحكام الشرعية، هذا خليه، ما في داعي أنا أحكمه وأهاجمه، وهذا دوره، هذا اختصاصه. أكو رجل دين لا عنده قدرة على أن يلقي موضوعات روحية تصقل الروح وتشجع نحو العبادة، هل يكون في هذا الدور؟
جيد، ممتاز.
نعم، أكو هناك مثلا رجل دين مثلا نحن نقنع منه هو هذا مستوى نقنع منه بأنه خطيب موفق في إثارة العاطفة وفي إشالة الدمعة وربط الناس بأهل البيت ربطا عاطفيا، هذا هم يبقى في مجاله. لا داعي لأن نرفع الفأس ونكسر رؤوس من يخالفنا ورؤوس الجميع، هذا لا داعي، هذه الروحية ما إليها داعي، هذا المنهج يضر أكثر مما ينفع. لا داعي إلى أن ندخل في مشاكسات وفي أساليب هدم، هؤلاء نتركهم في اختصاصاتهم وأدوارهم، نحن نسعى إلى لغة العمل بدل لغة الكلمة، نحن نسعى إلى لغة البناء بدل لغة الهدم، نحن نسعى إلى لغة التقويم بدل لغة المشاكسة والدخول في صراعات. خلنا نبدأ نبحث عن الأشخاص الأكفاء الذين يمتلكون الخبرة، الذين يمتلكون الوعي، الذين يمتلكون مادة التغيير، لنسعى معهم في إطار التغيير بشكل مدروس وممنهج.
أوراق تلخبطت عندي بعد هذا الجهة اللي رحت أنا كنت ما أعتقد بأنك ستتجه معي وستهاجم المجتمع
أهاجم
بنقد الله
أنت بعد ما تهاجم
فيما تبقى من حوار أردنا أن نخصص هذه الفقرة البسيطة حول فئتين هم الشباب والمرأة. سؤال قد يكون مفاجئ سيدنا، هل للمرأة ميل فطري نحو كل ما هو جديد؟
لا فرق بين
من قراءة للكتب علم النفس أو
لا فرق بين المرأة والرجل في هذه الجهة أصلا،
يعني ليس للمرأة ميل فطري خاص نحو التجديد والما أقول يعني والتغير وغير ذلك بخلاف الرجل
على البيئة التي يعيش فيها. إذا كان هذا الإنسان ذكرا أو أنثى يعيش في بيئة مغلقة لا يميل إلى التجديد سواء كان ذكر أو كان أنثى، وإذا كان يعيش في بيئة منفتحة يعيش في بيئة مستشرفة تكون له روحية التجديد والتغيير سواء كان ذكرا أو كان امرأة، هذا ليس من خصائص المرأة. نعم.
طيب سيدنا، في غياب من جديد موضوعنا هو المرأة والشباب أيضا في خضم عملية التغيير الاجتماعي، في غياب القدوة والموجه المصلح الاجتماعي عن عالم الشباب وعن عالم المرأة برأينا على الأقل زادت مساحة التحرر من الضوابط الشرعية والقيود الاجتماعية عن هذه الفئة، حتى أصبحت بالنسبة للنساء حتى أصبحت من تصر على الحق مبغوضة ومتخلفة عن الركم واستشرى الانهزام في المجتمع في مواجهة هذا التغير، فكانت الملتزمة التي ترفض مجالس اللهو في حفلات الزفاف هي المخطئة باعتبار أن الأمر واقع والكل يأتي بهذه الفرق. يعني النساء حتى لا يزعل، ما أدري، أكو يعني شكاوى كثيرة مما يدور حول هذه الأعراس من تبذير في الصرف من أشياء كثيرة تحدث داخل الأعراس بخلاف الضوابط الشرعية، هذه جهة داخلها. أما ما قبل الأعراس حدث ولا حرج، يعني خلنا ندخل في التفاصيل، فستان زفاف هلقد 1000 ريال وتكاليف، حتى أنا سمعت ما أدري إذا نشر في أحد الجرائد الرسمية لأن أحد العوائل القطيفية استأجرت صالة زفاف في الدمام فتفاجأت بأن هذه الصالة غير جيدة فقامت بصيانتها على حسابها الخاص، وصلنا لهذه الدرجة.
لا يتبرع للناس يعني ماكو
الكرم ما بين إلا أن يسيب
رب عليك. نعم.
هنا نريد القيادة الجمعية في التغيير الاجتماعي. ترى أنا زوج، أنا أب لبنت، أنا أخ، الكل يشتكي يمكن إذا جت حضرات الزفاف حدث ولا حرج في الصرف، كلهم ودهم يقولوا إيه بارك الله فيك سيد، بس ساكتين ما يقدروا يمكن يتكلموا لأن النساء يسمعوا.
النساء أولى يعني بالالتفات إلى هذه الأمور من الرجال، يعني أنه مسألة تحتاج إلى يعني أن نكون حضاريين حتى في أعراسنا وحتى في أفراحنا، يعني الروح الحضارية تأبى هذا الانزلاق وراء الإسراف والتبذير بشكل غير مدروس. يعني
تشكل ظاهرة اجتماعية يعني تكاد تكون خطيرة وتشكل مشاكل داخل الأسرة. قد ما أدري يعني هل وصلنا إلى العزوف عن الزواج لتكاليف الزواج، وصلنا لهذه المرحلة أم لم نصل؟ ما أدري.
على أي حال وصلنا أو ما وصلنا، الظاهرة في حد ذاتها حتى لو لم توصل إلى نتيجة العزوف عن الزواج، الظاهرة في حد ذاتها ظاهرة مرضية تحتاج إلى علاج حاسم، والعلاج الحاسم يبدأ بطرح هذا الموضوع مكررا في عدة وسائل إعلام وطرح سلبياته وبيان أخطاره المستقبلية وآثاره الفعلية حتى يثير عند الناس التفات لدراسة هذا الوضع ولدراسة هذه الظواهر.
يعني حتى أنه من المشكلة أن هذه الأمور تظهر من عوائل يعني معروفة بالتدين والالتزام، ولكن تستسلم. يعني خصوصا المرأة قال بنتي مو أقل من بنت فلانة، لازم أسوي لها ولازم، فنظل في دوامة كبيرة.
ما لي صحيح هذا.
طبعا قبل الختام إذا كانت هناك أسئلة شخصية مباشرة سماحة السيد فيتفضل الأخوة بخصوص المحاور الثلاثة. عندي هنا أوراق شئ كثيرة سنقدم الأسئلة الشخصية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أول شيء بارك لكم شهر كريم، كل عام وأنتم بخير
جميعا إن شاء الله.
ندوة طيبة. سؤالي لسماحة السيد، سيدنا حسب المواصفات التي ذكرتها في القيادة، بكل صراحة هل ترى أن هناك قيادة حسب هذه المواصفات في مجتمعنا؟ وإن كانت هناك أين دورها وكيف تتحرك؟
لا، ليس هناك قيادة بهذه المواصفات. أنا أتكلم صراحة، ما أخفيت.
قيادة جماعية يعني. طيب
قلت يعني من شروط القيادة القيادة الجماعية، وهذه غير موجودة.
عفوا، نحن نعتقد وأجزم من الكثير ممن هنا يشاركني في هذا الاعتقاد أنكم تشكلون قيادة، فأين هو دوركم؟ هل أنتم قيادة فعلية أم فعالية؟
لا قيادة لا فعلية ولا فعالية.
هذا هروب من المسؤولية سيد.
مسؤولية لا،
أنتم على رأس الهرم سيد.
على رأسه بس مو أنا الحرم يعني. على أي حال أنا ما أعفي نفسي من المسؤولية، أنا مسؤول يعني مثلي مثل غيري، مسؤول عن قيادة هذا المجتمع، قيادة فاعلة ناجحة. ولكن شروط القيادة قيادة عملية التغيير، الشروط إلى الآن لم تتوفر، ونحن ما زلنا مقصرين في توفير هذه الشروط وفي تحقيقها.
تفضل.
السلام عليكم سيدنا، السلام عافية وكل عام وانتم بخير. سيدنا، هناك من يعني يقول او يشخص المجتمع بانه يتاثر تاثيرا مباشرا بقيادات دينيه، ولا شك ان يعني مجتمعنا طبيعته محاوره يعني فسيفساء ويمتلك يعني عده محاور دينيه او فيرونها. يعني هالفكرة هذه ترى أن للوصول إلى مركزية القيادة من الأفضل ومن أنجع الحلول هي أن نقوم بمركزية بأي أسلوب من الأساليب بمركزية القيادة الدينية، من الأساليب مثلا طرحناها بالعام الماضي وهي مثلا قيام مجلس ديني أعلى، ومنها القيادة من قيام مجلس ديني أعلى للمنطقة بلا شك يؤتي ثماره لمركزية القيادة على صعيد المجتمع.
ليش ما شغلت من أول خليتنا
حار؟
نعم أنا أؤيدكم. يعني مسألة
تصحب السؤال ده،
مسألة فكرة مجلس شيعي أعلى، مسألة فكرة نقابة، مسألة أي تسميات، إحنا يعني ما ندور في التسميات أو في العناوين، نبحث عن الواقع، يعني الواقع
وجود عقل جمعي ينظم منهج التغيير، هذا نحتاجه، ولا بد أن يعني ندرس الأسلوب الأمثل للوصول إليه، لوصول تهيئة العقل الجمعي. نعم.
هو مو مستحيل طبعا،
لأنه ماكو شيء مستحيل.
هناك مثلا مثال بسيط جدا هو قيام مجلس الاستهلاك، ف يعني انتم بنظركم بحسب المعطيات الاجتماعية هنا ترون متى ان شاء الله يرى هذا المجلس بأي صيغة من
يتشكل
بأي اسلوب من الاساليب ان نراه على
يعني متى وين؟ انا ما احدد الان هنا في المسجد متى وين. انا الان اطرح يعني أشحذ الهمة، أطرح الإثارة أنه ينبغي أن يحصل هذا، ينبغي التفكير في ذلك، في مسألة عقل جمعي لقيادة المجتمع، شنو الأسلوب الأفضل، طريقة الفضل المثلى، هذا تكتب في دراسات، يبحث، تصير مقارنات، يعني ما يعني كل شيء مثل المؤتمرات العربية لازم أعطي فيه نتيجة وأنا قاعد هنا.
إذن من ضمن الأسئلة أيضا سماحة السيد، هل قيادة المجتمع لابد أن تكون من طالب العلم؟ وهل إذا تصدى مجموعة من الشباب للتغيير الإيجابي في المجتمع يكون عملهم مشروعا؟ وما مدى تشجيعهم لمواصلة الطريق من قبل طلبة العلم؟
لا بأس أن يقوم شباب متدين لعمل جماعي يدخل ضمن عملية التغيير، هذا عمل ممتاز وعمل مثمر. هنتكلم عن القيادة العامة، القيادة العامة لا تختص برجل الدين، رجل الدين جزء منها. القيادة العامة ليس العنصر فيها رجل الدين وحده، رجل الدين يشكل جزء من القيادة العامة، لابد أن تنضم إليه خبرات وتجارب وطاقات فاعلة أخرى تستطيع أن تفعل